الحمد لله، وهو سبحانه وتعالى مستحق الحمد، وهو الذي قال: علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: إنما بعثت معلما. وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين على هذا النهج وعلى هذا الطريق في نشر العلم والتعليم إلى يوم الدين. الإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا في هذا المكان الجميل وفي هذا المبنى الرائع ومع أمثالكم وأشباهكم من طلائع المعرفة ورجال التعليم وبناة الأجيال وحلم الرجولة في المستقبل، أن نأخذ بعض الوقت في الأخذ والعطاء حول هذا الموضوع المتعلق بالمعلم ودوره في نهضة الأمة. النهضة ليست سهلة، النهضة مكسب وهدف عظيم في كل مرحلة وفي كل زمن وفي كل عصر. والمعلم هو الأداة الأساسية في إيجاد النهضة في كل جيل، ولهذا صارت مسؤولياته عظيمة وكبيرة. وأول من وضع قاعدة دور المعلم في النهضة هو الإسلام على لسان سيد الأنام، لأن مسألة التعليم مسألة ليست سهلة في دين الإسلام، بل أننا لو نظرنا إلى الرسالة ذاتها إنما جاءت عن طريق التلقي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصف نفسه بأنه بعث معلما، فهو قد أخذ غالب العلم بالواسطة، أي عن جبريل عليه السلام، وهو الذي قرأ عليه الآيات الأولى من سورة اقرأ، والتي هي مفتاح المعرفة مفتاح العلم الذي نعرفها كلنا من قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صارت هذه المسؤولية ثقيلة على المسلم. والحقيقة أن التعليم والمعلم ليس في المسلمين فقط، ما من شعب من الشعوب ولا أمة من الأمم إلا وفيها من يعلم وفيها من ينقل تجربة التعليم للغير. لكن الفارق النسبي بين المعلم المسلم وبين المعلم غير المسلم متعلقة في بناء نهضة قائمة على العقيدة وقائمة على القيم والأخلاق. فأي نهضة تفتكر فيها سلامة العقيدة وسلامة الأخلاق فهي من وجهة نظر الإسلام نهضة مختلة، أي غير مكتملة التوازن. ولهذا أفضل ما وضع في هذا الباب لمعرفة التوازن في نهضة الشعوب عن طريق المعلم القرآن. ولو أن المعلمين ينظرون إلى هذا الكتاب باعتباره الكتاب الوحيد على ظهر الأرض الذي يربط بين الإنسان وبين ربه في مسألة العلم والتعليم والتربية، لو نظروا إلى ذلك لكان الأمر في أمة محمد عظيما، يكاد أن يكون المرجع والمنهج والمصدر الأساسي وطريقة الإلهام للمعلم على وجه الحقيقة هو القرآن، لأنه هو المصدر الأول للتشريع، وهو المصدر الأول للأخذ، وهو المصدر الأول للمعرفة. ومنذ أن نزل القرآن صار هو المنهج الجديد في عالم البشرية لمعالجة كل شؤون الحياة، سواء كانت الحياة التي عاشها رسول الله وهو معلم في مكة والمدينة، أو المرحلة السابقة التي تكلم عنها. نحن عندما نقرأ التاريخ ونقرأ الأزمنة السابقة ما نقرأها لمجرد أنها حضارات، نحن نقرأها بأنها عبارة عن حياة موصوفة في القرآن. فمثلا عندما نقرأ عن الفراعنة أو نقرأ عن الإغريق أو نقرأ عن الحضارة الكلدانية أو نقرأ عن الحضارة الرومانية التي نسمعها دائما تقرأ في المدارس وتدرس، المعلم إذا عرف الحقيقة أن القراءات من وجهة نظر الإسلام ونظر القرآن ليست هذه القراءات التي تتكلم عن الأحداث، وإنما القراءات التي تتخذ من موقف الإسلام أمام المراحل، لأن الذين عاشوا في تلك العصور حصل عندهم خلل في التعليم، خلل في أسلوب العلم، فلذلك نقلوا إلى شعوبهم شيء سماه القرآن الكفر. والكفر في حد ذاته هي عقيدة، ولا يقابلها على وجه الحقيقة إلا الإسلام. والكفر له أسلوب، وله فلسفة، وله منهجية، وله رجال، وله معلمون. والإسلام في عقيدته له فلسفة، وله منهج، وله رجال، وله معلمون. فهناك معركة في الأرض بين قضية المعلم الخير على وجهة نظر الإسلام، وبين معلم الخير على وجهة النظر الإنسانية الموجودة في العالم. فتفردت أمة محمد بهذا التميز، أنها تعلم الشباب والأبناء والأجيال علوم خاصة بالدين، مبنية على القرآن كمصدر أول، مبنية على السنة كمصدر ثاني، هذا الأصل. وعندما يرتقي المعلم لفهم مثل هذا الأصل في وضع المعرفة للطالب، أو كذلك إذا كانت الطالبة، أو في وضع المنهج، أو في وضع الاختبار، أو في الوضع الذي يريد أن يبلغ فيه المادة العلمية، واعتبر أن القرآن أصل، يسمو اللفظ، تسمو العبارة، يسمو الطرح، ويؤهل الطالب إلى أن يعرف حقيقة علاقته بهذا الكتاب الذي بعث الله به النبي محمد لإصلاح البشرية. فمثلا الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على الناس، لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الكبار والصغار في قراءة القرآن ولا في تلقي الحديث. المجلس واحد يحضر فيه الكبير ويحضر فيه الصغير، ربما حضرت المرأة في جانب معين، فكلهم يتلقون العلم من مصدر واحد. في تلك اللحظة النبي معلم، النبي مبلغ، ولذلك كان أول ما بلغه هو القرآن لهذه الأمة، وانبثق عن القرآن بعد ذلك المعرفة الثانية لتكملة القرآن وهي الحديث، وانبثق عن هذا كله علم يسمى فقه الدعوة، أي بمعنى كيف يكون المعلم داعيا وليس مجرد معلما شارحا للمسألة أو للمعرفة، ولكن هو معلم داعي. في الإسلام المعلم داعي، والداعي في حد ذاته معلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن وظيفة المعلم صياغة العقل، صياغة العقل الإنساني، ونحن المسلمون صياغة عقولنا تؤخذ من دين الله، من كتاب الله وسنة رسول الله. وفي مسائل مفصلية سأتحدث عنها في هذا الجانب مهمة، لأن نحن أمامنا عقل، وأمامنا قلب، وأمامنا نفس، وأمامنا روح، وأمامنا جوارح. هذا هو الإنسان، هذا الطفل اللي أنت الآن ستتحدث معه أو ستربيه أو ستعلمه، عنده نسبة من العقلانية في ذاته، عنده نسبة من أثر النفس، عنده نسبة من أثر الروح، عنده جوارح، كل هذه عنده كذلك عاطفة. فأنت لما تلقي المعلومة يجب أن تضع في حسابك من ناحية نظر الإسلام أن تحسن إيصال المعرفة إلى هذه القوى الموجودة في الإنسان، موجودة في الشاب، موجودة في البنت، موجودة في المتعلم، هذه قوى موجودة فيها. مهمتك أنت كمعلم تستنهض شعور هذه الأحاسيس حتى تتقبل المعرفة، أي بمعنى كيف توقظ ذهن الطالب، عقل الطالب، روح الطالب، نفس الطالب قبل أن تلقي المعلومة، أي بمعنى آخر تهيئ الوعاء للمعرفة. كيف تهيئ الوعاء الذي تتضع فيه المادة؟ اليوم قد تجد المعلم يتخلص من قضية المادة لأجل يتجاوز المنهج، ويصف معلومات كثيرة ثقيلة على عقل الطالب حتى يكرهه في العلم، ويحشد له من الأسئلة الصعبة في الاختبارات حتى يجعل الاختبارات كما يقول شبح مخيف. هذه الآن نحن نعيشها في عصورنا. عندما نرجع إلى حقيقة العلم الذي يؤدي النهضة في دور الشعوب، يجب أن نعرف أن نحن الآن لنا أكثر من 80 سنة إلى 90 سنة للأسف دخل في التعليم أساليب دخلت علينا من عالم الغرب، وأساليب دخلت علينا من عالم الشرق، وأساليب يسمونها الأساليب التوليفية، أثرت على النهضة وأثرت على المعلم وأثرت على الطالب وأثرت على الواقع الاجتماعي. وكم نتمنى وأنتم المعلمون في مثل هذا النادي أن تكون هنا مكتبة وبحوث يبحث فيها المعلمون المرحلة التي حصل فيها هذا الانحدار، منذ أن بدأ الانحدار في حضرموت إذا أخذناها كنموذج، بلد كان العلم فيها زاهي، كان التعليم فيها عظيم، وكان التلقي فيها رائع، وكان التخرج فيها قد يبلغ إلى مستوى وصف الخيال في تخرج أهل العلم أو أهل الولاية أو أهل الخبرة في الحياة. هذه حضرموت على وجهها الحقيقي. من أين جاءتها العبقرية؟ سواء كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا، بل حتى في البنيان وأساليب البنيان، من أين جاءت العبقرية؟ جاءت العبقرية من البذرات التي وضعها المعلمون، والمعلمون في الغالب كانوا من ينتمي للدين، من ينتمي للأمانة، من ينتمي للخلق، هذا الذي كانوا عليه. فالأخلاق ذوق، قد تعرف ذوق المعلم من لفظه، ذوق المعلم من كتابته، ذوق المعلم الذي يشتغل البناء من أسلوب بنائه، لأن أصل المعرفة جزء منها مادة وجزء منها ذوق. عرفتم معنى الذوق؟ يعني بمعنى الطلاء الخارجي الذي يحسن اللفظة والعبارة والمبنى. ولذلك تجد كما يقولون كل معلم صبغة التلاميذ له على وجهه، التعليم يصبغ تلميذك بذاتك، تصبح أنت مرآة له. فإذا كنت أديت الأمانة على معناها الحقيقي، صار الطالب يحذو حذوك في لباسك، في نظرك، في سلوكك، في ابتسامتك، في حركتك، لأنك أنت ملكت شغاف قلبه بطريقة العطاء العلمي، لأنك تشعر أنك تحمل هم أو تحمل مسؤولية أو تحمل رسالة. طبعا قد يقول البعض أن هذا أشبه ما يكون بالحلم في واقعنا. صحيح في واقعنا حلم، لكن في واقعهم كان قضية. اليوم التعليم عندنا وظيفة وليس قضية، التعليم هو وظيفة، كل واحد منتظر المرتب في آخر الشهر، هذه وظيفة. القضية كان أحدهم يعمل ويدرس من غير مال. حضرموت أربطتها حلقاتها العلمية، زواياها، بيوت العلماء مفتوحة، يعلمون من غير عائد، لأنه لم يكن عندهم العلم وظيفة، كان عندهم العلم قضية. وإذا استطعنا أن نستعيد المزج بين القضية والوظيفة، نحن نستطيع أن نوجد جيل مهجن، يعني جيل يجمع بين حبه للدنيا من خلال المعرفة واحترامه للدين من خلال المعرفة. هذه مهمة المدرس اليوم. وكما ذكرت لكم أن نحن لنا 80 سنة أو زيادة ونحن نعيش حالات إحباط في التعليم، ونعيش حالات أغلاط في المنهج، ونعيش حالات قلق في القدرة على المعرفة، وظهر جيل من أولادنا وبناتنا في داخل المدارس في مواقع التعليم يعيشوا هذه الحالة، ولذلك لم نشهد النهضة. هذا الكلام في عنوان المحاضرة، دور المعلم في النهضة، كيف ستكون نهضة والطالب أو المتعلم لم ينهض بوعيه، لم ينهض بعقله، لم يخرج من دائرة الغفلة التي يعيشها أسلوب المنهج، يعيشها أسلوب التلقي، يعيشها أسلوب الطرح. وضربنا لكم مثال في الأوائل الذين كانوا في هذه البلدة، نظرت إليهم في اللغة ستجدهم عباقرة، في الشعر عباقرة. سمعنا عن سيوون بالذات أنها منتدى للشعر، منتدى للعبقرية، منتدى لاجتماع المعلمين والأدباء والمفكرين لأجل يتبادلون المعرفة على مستواها الراقي، كما سمعنا في الأبيات الموصوفة لشوقي: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. كلمة أن يكون رسولا بعضهم استنكرها واستقبحها، لكن لو نظرنا إليها بمفهوم فعل المقاربة، كاد يعني كاد بالمعنى وليس حقيقة، يعني بمعنى أن مسؤوليته إذا صدق تؤدي دور الرسالة، كما يقول صاحب رسالة، فلان صاحب رسالة، معلم يحمل رسالة. ما الرسالة؟ الرسالة بناء إنسان وليست منهج، ليست الرسالة ما تحمله من علم، الرسالة الوسائل اللي تحملها لأجل تبلغ العلم. فكلما حسنت الوسيلة كلما ارتقت الفضيلة عند طالب العلم، وكلما ضعفت الوسيلة لا يبلغ إلى طالب العلم إلا النذر اليسير من المعلومات. وهذا لاحظناه حتى في بعض البلاد التي زرناها حول مسألة الترجمة، أنك تريد أن تتكلم في مجموعة من الأعجام فيأتوا لك بمترجم، أنت تتكلم في موضوع والمترجم يترجم بلسانه هو وبفهمه هو وبطريقته هو، أنت تتكلم في الموضوع والمستمعين ما يستفيدون من العلم لأن بينك وبينهم واسطة غير صحيحة. العلم كذلك في المدرسة، المدرسة تحتاج إلى ترجمة، المادة تحتاج، عرفتم معنى ترجمة؟ تبسيط معنى، كيف تفكك العبارات تقدمها للطلاب. ترى الآن بعض المدرسين يفتح الكتاب يقول لهم اقرأوه، وبيأتيكم الاختبار من سطر كذا إلى سطر كذا، ويأتون في الاختبار ويقعون في إشكال معين لأن العبارات لم تفك لهم. وخاصة أن نحن نعيش خلال 50 سنة 30 سنة 40 سنة في أزمات، أزمة تلقي. كان عندكم مثل المعلمين، إذا عاد أحد منكم يذكر عندنا نظام البوليتكنيك الذي هو دراسة الكلمة قبل الجزء، وأهلكم وأباكم كانوا يدرسون الحرف قبل الكلمة، وهذا أوجد هوة كبيرة في أرض اليمن وفي غيرها. الأسلوب يسمى البوليتكنيك الذي يأتي من عالم الغرب الشرقي وضع في بلدنا لأجل تدمير أساسيات التعليم الابتدائي، ولذلك حصل الخلل في الجيل كله. والطريقة الأبجدية التي يسمونها أهل العلم أن تدرس الحرف قبل الكلمة، وهذا كان له أثر عظيم في قوة النطق وفي معرفة مخارج الحروف وفي حسن المعرفة للإملاء وغيرها من الشؤون التي اليوم تحتاج إلى لفتة. لأنه الآن الحمد لله نحن خلال السنوات القريبة النهضة واضحة، النهضة في المرحلة واضحة، وهي الآن فقط تحتاج إلى تحريك أسبابها، بحيث أن المعلم لأجل يطور مفهوم النهضة، النهضة ليست فقط النجاح في الاختبار، النهضة إيجاد إنسان عنده إحساس بالمسؤوليات في المجتمع، هذه النهضة. فيظهر بالنهضة الإبداع. مثلا من النهضة أن يكون المعلم يقظ في النظر إلى الطلبة، في طلبة متميزين، في طلبة أذكياء، في طلبة عندهم نبوغ، بعض الطلبة ليس عندهم نبوغ لكن عندهم تمرد، عنده شعور بالأذى للآخرين. مهمة المعلم أن يلتقط هذا، إذا التقط المتمرد والتقط المتميز والتقط صاحب النبوغ وركز عليهم بشكل مباشر بين هذه المجموعة، يستطيع من خلال هذا أن يحول هذه المجموعات إلى نماذج خيرة في المجتمع. لأن المتمرد قوي النفس، قد يكون قوي العقل، قد يكون قوي الروح، عندما يهيمن المعلم على هذه الذات وطريقة الحال الطفل يصبح طيع في يد أستاذه. العكس العكس، إذا وجدت مدرس يضرب هذا المتمرد بطريقة مهينة، يشتمه بطريقة مهينة، هذا في حد ذاته يسكته، لكن يغلي عنده من الداخل أسلوب التمرد، ينشئ عنده أسلوب التحدي، يبلغه إلى درجة التعدي في يوم من الأيام وهو لا يعلم ولا يدري المعلم أنه كان سبب أسلوب طريقته في معالجة المتمرد. هذه مسألة دقيقة في عالم النفس الإسلامي وليس في علم النفس. علم النفس علم يتداوله الطلاب يتخرجون فيه كل يوم من الجامعات، هذا علم نظري ممكن يتحول إلى علم تطبيقي عندما تباشره على الحياة. هو علم معلومات منقولة من أكثر من مفكر ومن أكثر من عالم نفس مثل وورث وديكارت وأشباههم وأمثالهم. هذا علم من العلوم النظرية المطروحة إلى الآن في الجامعات ويدرسونها. لكن نحن نتكلم عن علم آخر الذي برز فيه العبقرية في حضرموت. ما كان يعرف علم النفس لا في الأربطة ولا في مدارسهم. كان عندهم شيء اسمه عالم النفس، وعالم النفس بناء الذات، صرف النظر عن المعلومات، بناء الذات. جزء من عالم النفس عبادة، وجزء من عالم النفس شحذ أذهان، وجزء من عالم النفس مراقبة للسلوك والتصرفات، وجزء من عالم النفس إحسان في إبلاغ المادة. لا تمر الثلاث الشهور الأولى إلا وجد الإنسان يستطيع أن يحرك هذه المجموعة بهذا الأسلوب إلى أسلوب أفضل. وكانوا في أداب المجالس وفي أداب الحلقات العلمية الشيخ يجلس في المجلس ويقدر بنظره يرمق المجموعة وهم في غاية الأدب، في غاية الاستماع، ثم يميز بين المستمع الفاهم وبين المستمع الذي يعيش في عالم آخر. ويمكن لو رغبت نحن شوية ندردش نبين من الآن مستمع على وجه الحقيقة ومن يستمع لنا من حيث الصوت، ولكن من حيث الإدراك لا يدري إلا القليل القليل. وهذا ما هو إنقاص في حقكم، ذا للأجل نقيم نحن وإياكم المرحلة التي عبرت علينا. نحن نريد أن نعرف أننا للأسف وكثير من طلبتنا ضحايا. نحن صرنا الآن مرحلة الضحايا، لسنا نحن المسؤولين عن هذا، المسؤول عن هذا المنهج، المسؤول عن هذا التربية اللي يسمونها، المسؤول عن هذا أسلوب التعليم، المسؤول عن هذا السياسات المطروحة لتعليم الأمة. لأن نحن المسلمين في مرحلة من المراحل جاءت إلينا عقول غربية واعية فرأت قوة التعليم في بلدنا، ورأت قوة التخرج في بلدنا، وعرفت أن راية العلم بلغت إلى إندونيسيا، وبلغت إلى شرق أفريقيا، وبلغت إلى الهند من بلدان بسيطة إذا نظرنا إليها من واقع العقل الإنساني المتقدم. جاءوا ليدرسوكم، جاءوا لينظروا في أساليبكم، جاءوا لينظروا في طريقة تعلمكم، جاءوا لينظروا في أساليب اقتصادكم، ويقولون كيف تكون بلدة مثل هذه البلدة الصحراء أن يظهر فيها كل هذا النبوغ؟ إن هو النبوغ الاقتصادي، وإن هو النبوغ العمراني، وإن هو النبوغ التعليمي، وإن هو النبوغ التربوي، وإن هو النبوغ الروحي. كل هذا ظهر في حضرموت، ووزعت حضرموت نماذج خاصة من هؤلاء الرجال في كثير من بلاد العالم حتى تميزوا. والذي قال في الأبيات الشعرية: ولو ثقفت يوما حضرميا لجاءك آية في ليه، في النابغين ما يقصد به التعلم المعتاد، لأنه يقول جاءك آية ما هو في عموم الناس، جاءك آية في النابغين اللي بلغوا إلى مستوى عالي في الفكر، مستوى عالي في الإدراك، مستوى عالي في المعرفة. لو جمعت حضرمي من هذا النموذج الذي درسوا على هذه الطريقة مع هذا النابغين يحتار، يجد عندهم من القدرة والبلاغة والمعرفة والبديهة وقوة الاستدلال ما يجعله ينبهر بالطريقة التي تعلم بها. إذن هذا الذي بلغ هذا المرتبة مثل ما بلغ الحبيب أحمد بن حسن العطاس أو الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد، وأنا ضربت لكم مثالين في رجلين لا يبصرون. الإمام الحداد لا يبصر، أحمد بن حسن العطاس لا يبصر، إذا تلقى العلم بالسمع لكن صار نابغة أحسن من مبصري. والمقصود هنا بالنبوغ نجاح الإنسان في عصره. لو نظرنا إلى من يتعلم اليوم في زماننا أو في عصرنا واستطاع أن يحقق معنى من معاني النبوغ في عصره، فقد وصلنا إلى حيزة النبوغ المؤدي للنهضة. الآن المشكلة التي نحن نعيشها في طلبتنا، وأنتم تعرفوها، أن أشد شيء على الطالب مادة التعليم. لهذا يجب أن ننهض، أن نحبب المادة إلى الطالب، ونحبب الطالب إلى المادة. بمعنى كيف نحببه إلى اللغة، اللغة العربية لأنها أصل، كيف نحببه إلى المادة الإسلامية، كيف نرفع مستوى مدركاته في قراءته لبقية العلوم سواء كانت نظرية أو كانت تطبيقية، لأنه منكم من يدرس علوم نظرية، منكم من يدرس علوم تطبيقية، منكم من يدرس علوم دينية، منكم من يدرس علوم دنيوية، وهي هذه كلها تدخل في دائرة بناء النبوغ والنهضة. لا ينبغ شعب ولا تنبغ أمة إلا بذلك. إذا نظرنا مثلا للصين مثلا كمثال دولة من الدول الآن التي تصبح في العالم لها مكانة في الحضارة، نسأل كيف أسلوب النبوغ الذي بلغوا إليه؟ بالتركيز على الأطفال، نقرأ تاريخ أسلوبهم التعليمي، ولو كانوا كفار حين يكون الكافر أعقل من المسلم، ما أقول أنه ينجو بعقله، لكن أسلوب تصرفه وأسلوب معرفته يدل على كمال عقله. والعقل ما هو خاص بالمسلم، العقل هو خاص بالبشرية الإنسانية، علم الإنسان ما لم يعلم. فلهم تصرفات عجيبة في تربية الأبناء. أولا لا يمكن أن يكون المعلم للأطفال إلا رجل قد تقاعد، ليس عنده شهوة الوظيفة، قد نضج وكبر وتخرج يا من قيادة يا من دراسة يا من عمل، يعيد مباشرة إلى موقع التعليم للأطفال. فكيف لما يتعامل طفل مع رجل كبير، وكيف لما يتعامل كبير مع رجل طفل؟ وهذه ملاحظة الآن في اليابان، موجودة في الصين، موجودة في بلدان عديدة، يجندون المتقاعدين لتدريس الصغار. لماذا؟ لأن الكبير هذه خلاصة مرحلة، أنت الكبير عندما تتقاعد أنت خلاصة مرحلة. سلفنا ما عندهم تقاعد، سمعت حد في إرباط قريب ولا عندكم في مدارس السلف قالوا فلان تقاعد؟ لماذا؟ لأن منهج السلامة في الدين لا يدعو إلى التقاعد. التقاعد سياسة شيطانية في الأرض لأجل إبعاد الناضج عن موقع التأثير، سواء كان في التعليم أو حتى كان في قيادة الشعوب. وهذه ملاحظة لا يفقه لها الناس. الإنسان فرحان أنه تقاعد وحصل نصف مرتب وارتاح له من المشاكل، هذا في فهمنا. لكن في سياسة الأنظمة اللي وضعت هذا هي بمعنى أنها تضمن أن الجيل القادم لا يصل إليه تجربة الأول، لأجل يمكن أن يشكل تشكيل جديد. حضرموت هذه تشكلت أجيالها على مدى تاريخ طويل، ممكن نقول قرون، وهي تمثل منهج واحد ومخرج واحد ومخرجات واحدة وتلاميذ على صنف واحد، لأن الأسلوب واحد والمعلم واحد، وما في هناك منهج خارجية، ما في هناك حيل توضع لأجل تغيير المنهج، تغيير التعليم. سأعطيكم حادثة عجيبة ذكرناها في بعض المؤلفات، وهو أن البلد اللي نحن تعلمنا فيها اسمها أحوار، كان فيها الوالد رحمه الله كمثال، ووالدنا كان معلم ومشرف تعليم، وكان في البداية عنده مدرسة أهلية مثل الأربطة يدرس فيها ويعلمهم الطريقة التقليدية المعروفة، نفس الكتب اللي في حضرموت ينقلها إلى الطلاب، وكان الطلاب مرتبطين بهذه البلدة وحدها، من تخرج درس. عندما جاءت الظروف الفكرية السياسية التي دخلت على البلد في مرحلة يسمونها مرحلة الحماية، جاءوا المستشارين وعقلاء المراحل ينظرون التربية، ينظروا التعليم، ينظروا شخصيات المعلمين، ينظروا المنهج، ينظروا الثياب والألبسة، كانوا يقرؤون الواقع يسخطون، يسمون استظهار، يستظهرون المرحلة ولا يتكلمون، بل كانوا يمدحون التعليم ويمدحون العلماء ويمدحون الطلاب ويفرحون بذلك. هذا في الظاهر، لكن في قرارة الباطن يعرفون أن هذا الجيل الذي يبنى بهذا الصفة وبهذا الأسلوب بهذا السلوك لا يمكن أن يستعمر، لا يمكن أن ينفذ منهج استعمار. إذن عطوا أنفسهم 30 سنة خطة، كيف نغير هذا الأسلوب في التعليم، كيف نغير الأسلوب في التربية، كيف نغير الأسلوب في الاختبارات، كيف نغير الأسلوب في اللباس. وكل شيء أخذ بخطوة، إلى حد أن في رسالة محفوظة عندنا قد أظهرناها في شيء من الكتب لواحد من المربين الكفار البريطانيين اسمه مستر كندي، يرسل رسالة إلى سلطان أحور بالطبع أيام السلاطين، ويقول له فيها أنا أعجبت بطريقة التعليم في بلدكم، وبلغ السلام إلى صديقي السيد علي المشهور كان والدي، وأرجو أن يتعدل المنهج قليلا. لاحظ العبارة، يتعدل المنهج قليلا، وسأرسل لكم فلان ذكره لأجل يتم التواصل معه حتى يتطابق منهجكم مع منهج المدرسة المتوسطة في أبيان، حتى إذا ذهب الطلاب إلى هناك يستوعبون المنهج. أسلوب هادئ ولطيف ويكاد يكون موضوعي يعني سديد. هذه الفترة اللي وضع فيها هذا المعنى وبدأوا يهندسون هذا الكلام يمكن أذكر سنتين أو ثلاث سنين، نجح هذا التطبيق، غيروا المنهج. فجأة مرت فترة قصيرة قالوا غيروا اللباس. والدنا كان من تريم ما يحب هذا التغيير، عايش على منهج قديم، معلم قدير، قالوا لابد يغيرون لباسهم، الطلاب يلبسون السروال القصير، كان هكذا التعليم. فقال لهم هذا كشف عورة. اللي يخاطبهم بهذا المنطق يقولوا هذا من أين قال الرجال؟ إيش كشف عورة؟ أنتم عندكم عقاد يا أهل العلم تشتغلون بهذه القضايا؟ هذا شيء موجود في الدنيا كلها. لاحظوا كيف لما تدخل فكرة التغيير، الوالد انعزل التعليم وتوقف، جاءوا إليه السلاطين والمسؤولين وقالوا يا سيد أنت قدك ما شاء الله في البلد استمر. قال ما استمر، هذا شيء مخيف في البلد. طيب قالوا نعمل حل وسط، لأنهم دائما العقول الغربية ما تستعجل، ما هو كما العقول الشرقية. العقول الشرقية أيام الشيوعية عندنا، والعقول الغربية أيام بريطانيا عندنا، لأجل تعرفون كيف التشكيلات التي صنعوها في المجتمع. ولذلك قالوا رضينا برأي الشيخ، تريد أن يلبسون الملابس لا عندنا مانع، يأتون بالملابس ويلبسوها فوق اللباس الرسمي، يأتي الطفل بالسروال القصير ويأتي معه بالفوطة كما يسمونها أو الصارود يلبسه وقت الصلاة. مع الأيام مع الليالي الطلاب عجبتهم قضية السراويل دي وبدأوا يتركون الفوط في المدرسة، والوالد كان يصلي بهم في المسجد يجمعهم كلهم الطلاب كل يوم. جاء إليه المستشار وقال له لا يلزمك أن تصلي بالناس في المدرسة، الصلاة لها مساجد. شوف اللفظة كيف القاسية، الصلاة لها مساجد، طلاب أحرار في المسجد عندهم منهج يطبقون المنهج ويخرجون، تريد أنت أن تصلي مع أحد من الطلاب باختيارهم وباختياركم كمعلمين، أما أنك تلزم الطلاب أن يجلسون للصلاة فهذا غير مسموح به. لاحظوا التدرج في أسلوب التغيير. ولو جيتم أنتم إلى حضرموت لاجل ترون كيف أسلوب التغيير الذي تم في حضرموت من حال إلى حال، من صفة إلى صفة، ومن مرحلة إلى مرحلة، حتى سقط مفهوم النهضة، لم تعد هناك نهضة. نحن اليوم نطالب أن يكون الولد يعرف يكتب ويقرأ، أين بتقوم نهضة في مجتمع لا يعرف الطالب يقرأ؟ عندنا طلاب في الجامعات الآن، احنا فتحنا كلية نختبر الطالب ما يعرف يكتب الحروف مثل ما ينبغي، يكتب الكلمات قاصرة وناقصة، كيف ستقوم نهضة؟ إذن لابد من إيجاد حشد جديد من المعلمين الذين تكون عندهم حالة يسمونها حالة الطوارئ، لأجل يعالجون هذه العلة ضمن إطار التعليم الحديث. وفي حضرموت مهيئة، عندكم حلقات علمية، عندكم دراسة أهلية، عندكم مواطن تعليم، يجب أن توجهون طلابكم من المدرسة إلى هذه المواطن لأجل إيجاد المعادلة، رفع مستوى اللغة، رفع مستوى القراءة، رفع مستوى الانتباه، رفع مستوى الحفظ. الحقيقة حضرموت مختلفة، لو نظرنا إلى المدارس اللي زرناها وقارناها بالمدارس اللي في بلداننا مختلفة. لازلتم أنتم نسبة الاستعداد والاهتمام والوعي والمدركات اللي أنتم فيها كأسباب نهضة أحسن من غيركم، هذا ملاحظ، وأنتم يجب أن تحمدوا الله على ذلك. لكن هذا أمام ما يوضع من سياسات شيطانية لا يصمد، تأتي أسباب وتغيره. لأن الآن لو نظرنا للمدرسة الحديثة كم فيها أفكار، كم فيها آراء، كم فيها دعوات متنوعة، هذا مدرس يمثل مدرسة، وهذه يمثل طريقة، وهذه يمثل منهج، وهذه يمثل منهج، وكل منهم محشو في خاطره وباطنه على الآخر. إذن كل واحد يريد أن يقتطع من هذه المجموعات الطلابية إلى جانبه. إذن لابد أن تتجزأ الرؤية في المدرسة، مدرس يدرس مادة ويصبغها بلون فكرته، مدرس يدرس مادة ويصبغها بلون رؤيته، هذا يصبغها بالتصوف، وهذا يصبغها بالسلفية، وهذا يصبغها بالتشيع، وهذا يصبغها بالعلمانية على حسب الطريقة اللي بيدرس فيها المدرس. إذن الإشكال في النهضة ليس عند الطالب، الإشكال في النهضة عند المعلم. وقد يكون المنهج سليم، لكن الذي يدرس المنهج غير سليم، إذن لابد أن تكون المخرجات غير سليمة. لذلك مسألة التعليم صعبة وعظيمة وكبيرة، تحتاج إلى مثل هذا النادي الذي يسمونه نادي المعلم. كيف يرتقي مستوى المعلم في أساليب التعليم؟ كيف نعالج المشكلة التي نعانيها بالدراسات؟ اليوم نحن نعيش عصر دراسات، وعصر الدراسات حتى دائما نحن نخاطب الإخوان في بعض المناسبات أنه إذا أردنا أن نزور الأولياء أو المقامات اللي نسميها، يجب أن ننهض بالجيل الجديد إلى مستوى الدراسات فوق مستوى الزيارات. المهاجر مثلا كمثال، كيف نحول هذه المناسبة إلى دراسة علمية المعلمين يشتركوا فيها، يكتبون ما دور هذا الإمام في العلم، في التعليم، في الإبلاغ، في التأثير الاقتصادي، في التأثير العلمي، لأن بهذا تنهض الأمة. ما تنهض الأمة من غير ابتعاث تاريخها. أمة بلا حاضر، أمة بلا ماضي ليس لها حاضر، وأمة بلا حاضر ليس لها مستقبل. ولذلك لما نأتي افتحوا القرآن بأسلوبه التعليمي تجد سورة اسمها سورة مريم. طيب نحن مسلمين في عصر النبي محمد، ايه علاقتنا بمريم؟ نفتح القرآن ونقرأ قصة مريم، قصة متعلقة بالقيم والأخلاق والتربية والتعليم، وبعد ذلك قصة متعلقة بالتخرج، انه هذه البنت تخرجت بأسلوب تعليمي خاص، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، لأنه كان في مدرسة ومحراب، وجد عندها رزقة، في شيء حصل من انفعال الظواهر لرفع مستواها الروحي، حتى كانت ترى الملائكة ويأتون لها بالطعام. وهنا في هذا المفصل خرجنا عن دائرة العقل، ما عاد ينطبق هذا على العقل، بل ينطبق على صحة النقل. والمعلم إذا استطاع أن يوصل القضايا التي فوق مستوى العقل إلى الطالب حتى يؤمن بقضية النقل، فقد نجح في إيجاد إنسان مسلم صاحب يقين. الآن اسألوا أين يوجد علم اليقين في مدارسنا؟ تعرفوا علم اليقين؟ أن يظل الطالب متمسك بقضية الغيب وأنها أقوى من قضية العقل. ألف لام ميم، ذلك الكتاب قرآننا لا ريب فيه، ما في شك، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما في فائدة، لا تشغل نفسك إذا ما يكون عندك يقين بما وراء الوجود، وأن هناك خالق وينشأ هذا في قلبك ويتقوى في ذهنك. أنت لست بمعلم، أنت ستعلم جيل آخر، ممكن تعلم جيل آلي، يسمونه الجيل الآلي. الجيل الآلي ينقل المعلومة مثل الآلة، لكن الجيل العقائدي الذي ينشأ ويتبنى الرؤية الدينية القائمة على الغيب، كما سمعتم في الآية، يؤمنون بالغيب وبعد ذلك تطبيقات، يقيمون الصلاة وبعد ما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك عقيدة، وما أنزل من قبلك، يربطون التاريخ كل بعضها البعض، وبالآخرة هم يوقنون، ينظر للعالم الغيبي القادم الذي لم يعيشه على قضية الإيقان، يعني قضية اليقين القطعي الذي لا يقبله الشك. ده من أين سيأتي؟ إذا كان جيل يؤمن بالكرة أو يؤمن بالعاطفة أو يؤمن بشهوات الجوارح أو يشغله ما يشغله، لن يتأتى أن يبلغ إلى هذه الدرجة. لذلك صارت مهمة التعليم صعبة، مهمة التلقين صعبة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: مكثت 8 سنين أقرأ سورة البقرة. اليوم ما شاء الله قالوا فلان حفظ القرآن في سنة ولا في 6 شهور. أسلوبنا هو صح حفظ، بيسموه الاستظهار، حفظ القرآن، لكن هو لما تكلم عن حفظ القرآن تكلم عن علم يسمى علم تحقيق اللفظة، تحقيق الآية، تحقيق المعنى، يسمونه التدبر، يسمونه التأويل. فكانوا يقرؤون القراءة، لأن هذه لازالت موجودة في موريتانيا، هذا الأسلوب موجود في موريتانيا. ما يستعجلون على تعليم الطالب مادة اللي بعد ما يحقق المادة الأولى بكل تفاصيلها حتى يصبح عبقري في مادة وهو لم يزل في الصف الأول. أسلوب من الأساليب. حضرموت كان عندهم هذا الأسلوب، ما سمعنا أن في أي مدرسة كان اختبار، ما سمعنا، كان الاختبار العملي، يجلس الشيخ الطلاب أمامه يحط مسألة يتناقشوا فيها، إذا نجحوا فيها كل منهم سمع الآخر، عرف المتميز، ممكن يوجهه لبحث في المسألة في الكتاب الفلاني. وإذا بهذا الجيل ينشأ من داخل مجلس المشيخة ومن داخل مجلس التعليم لأجل يعرف نفسه ويعرف موقفه، وقد يجلس 3 سنين 4 سنين من غير اختبار، ما في ورقة يعطى اللي يختبر فيها، ويتخرج من غير شهادة، لأن الثقة الموجودة في المعلم والموجودة في المنهج والموجودة في المشيخة لا تحتاج لهذه الصور، لأن في علم يسموه علم حقيقة وفي علم يسموه علم صورة. طبعا احنا زماننا آخر، احنا لابد من الشهادة ولابد من الاختبار ولابد من الساعات المألوفة، ترتيبنا آخر، لكن لأجل نفهم النهضة التي كانت في حضرموت والتي عرفت بها في العالم ما سببها؟ سببها التعليم. طيب ما هو التعليم؟ التعليم كان عبارة عن منهجية مضبوطة وكان تربية إنسان. فمثلا لما نأتي ننظر في أسلوب التعليم في حضرموت، كان مبني على 4 أوقات لا غير، عندهم الوقت الأول آخر الليل، ما يسمى طالب علم ولا معلم إلا إذا كان موجود آخر الليل في موقع محدد، إما مسجد إما محراب إما موقع تعبد إما موقع تعليم، يقوم آخر الليل يؤدي دور في علاقته بالله سبحانه وتعالى والعبادة له. وهذا أول سبب من أسباب تطبيقات العبادة، هذا آخر الليل. ثم الفجر، وبعد الفجر صلوا صلاة الفجر تبدأ الحلقات العلمية في المواد المناسبة حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث من بعد العصر حتى المغرب، وهذا بيسموه مجلس الروحة. مجلس الروحة أي قراءة كتب الحقائق التي تزكي الطالب، تربطه بالشيخ، تربط الشيخ بالطالب، تحرك عواطفه المعنوية، تضع عنده الاستعداد لمعرفة عظمة السلوك، القيم، الأخلاق. هذه وظيفة، حصة من الحصص يسمونها الروحة، إلى الآن لازالت موجودة، ما يدخلون فيها شيء من الكتب التي فيها أعمال للفكر، لا يدخلون فيها النحو، لا يدخلون فيها المواريث، يجعلونها فقط للتروح الباطني، لبناء الباطن، كتب الحقائق، كتب التصوف، كتب السلوك، تراجم الشيوخ، مناقب الصحابة، كل ما ينمي عند طالب العلم الفخر بالشخصيات، بالذوات. وهذه كانت مملوءة بهذا. هذا الوقت الثالث. بقي وقت واحد بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء يجعلون حلقات القرآن إما حفظا أو تلاوة. زاد الوقت يجعلون للمراجعة، للمطالعة، لتعليم بعض الدروس خاصة المبتدئين، كما ترون الآن في رباط تنيم، وكما ترون في دار المصطفى، وكما ترون هنا في الابتهاج، وكما ترون في معلمة طه أو غيرها من المواطن التي يوجد فيها، لكن بنسبة أقل. لكن هذا هو سبب النبوغ. لذلك مهمتكم كمدرسين ومهمتنا كمعلمين أيضا أننا نعيد ولو حتى نسبة في المدرسة الحديثة. المدرسة الحديثة للأسف يا أخواني، وأقولها بصراحة، مدرسة منكوبة، مدرسة منكوبة، يجب أن نتعاون. المدرسة الحديثة والمدرسة الأهلية الشعبية يجب أن تتعاون هذه مع هذه، لأن الولد الذي في المدرسة الحكومية هو ابننا، والذي يدرس في الرباط هو ابننا، فيجب أن نوجد هذا التكافؤ، هذا التوازن. وعلى مدراء المدارس وعلى مشرفي التربية ولو حتى في الجانب المحلي قد لا يكون رسمي، أن يدفعوا بأبنائهم إلى حلقات المساجد، يدفعوا بتلاميذهم إلى حلقات العلم، يوظفوهم في مواطن معينة. أصحاب الأربطة عليهم أن يتبرعوا بأوقاتهم، وأصحاب التعليم الشرعي للدخول للمدارس لإيجاد دروس التقوية، كيف يقوي طلاب العلم في اللغة، كيف يقوي طلاب العلم في الإسلاميات، يتمازج التعليم الحديث مع التعليم التقليدي الأبوي، يظهر الهجين الرائع الجديد الذي تحتاج له المرحلة لأجل يكون اللبنة الأولى في قضية مفهوم النهضة. هذا أساس ما ينبغي أن نعمل عليه، وينبغي مثل هذا النادي، نادي المعلم، أن يدعو لهذا المعنى، وتوضع البحوث العلمية، وإذا تيسر للحضور مرة أخرى نتناقش في هذا الباب لأجل نعطيه البسط الأكثر، لأن قول النبي خيركم خيركم لأهله، وأنا أخيركم لأهلي، فأنتم أهلنا ونحن منكم وإليكم. وقد وجدنا في مجالس التعليم الذي رأينا فيها شيخنا وإمامنا وإمام الجميع حبيبنا عبد القادر في مجالس التي كان يعقدها، تعرفنا من أساليب التعليم، من أساليب التربية، ما لم نعرفه في دوراتنا التي درسناها، ولا في الجامعة التي تعلمنا فيها، ولا في الأساليب التي عرفناها. عرفناها في مجالس البساطة التي يجلس فيها شيخ مع جملة من طلبة العلم، يفتحون الكتب ويقرؤون، أحيانا قد لا يتكلم وأحيانا قد لا يشرح، لكن سر المجلس، بركة المجلس، نورانية المجلس، الثقة بين الشيخ والمريد، الثقة بين المريد والشيخ، تجلس في عقل المريد، في ذهن المريد، في حال المريد، في دواخل شعور المريد، أن العلم شيء سر من الله يقذفه من الصدر إلى الصدر بعد تحقيق الصدر. حقق الصدر، صدر الظاهر، وجه صدرك إلى الحقيقة، ترى سر الصدر المكتوب في صدرك. هذا ما يوجد إلا عند مدرستكم وعند رجالكم الذي كان. ولهذا نحن ذقنا نصيب بسيط من هذا البصيص العجيب في المعرفة من خلال هذه المجالس، ولهذا نحن نترحم عليهم. وعندما نترحم عليهم نعيد الشكر لهذه البلدة ومن كان فيها من الشيوخ، ومن كان فيها من الأئمة، ومن كان فيها من المربين، ومن كان فيها من المعلمين، فقد أرسوا منهج نهضوي عظيم جدا في تاريخ حضرموت. واليوم مر علينا أكثر من 30 سنة انهدم البناء على أهله، الآن نعيد النهضة. ليس النهضة في شكل المبنى، هذا شرف للباني. النهضة في مادة العلم داخل المبنى، في أسلوب إحياء عقول الأجيال التي تعلم، قوة القراءة، كثرة المطالعة، استعداد المعلم بالتحضير، إعداد المادة، القراءة حتى يتعرف على نماذج القراءة من هنا ومن هنا. نلاحظ في مدرسة من المدارس في بلدنا، جاءوا لنا بمدرس فراح يدرس، ووقفت عند الباب أسمع، فجاء في الكتاب أو في الدرس لفظة الرقيق، وكان هو كان قدام الطلبة، فسأله واحد من الطلاب: يا أستاذ إيش الرقيق؟ قالوا: هذا نوع من أنواع الخبز. والرقيق العبيد. كيف إذا كان المدرس لا يعرف الرقيق بين الخبز وبين 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 الرقيق اللي هو مفهوم العبيد، بيدرس إيه الطلاب هذا؟ بيفهمون منه. بالطبع هو جاء التعليم لأجل اللقمة، كما يقولون لأجل اللقمة، لأجل الشغل، وظيفة، أخذ العلم كوظيفة. لكن لو أخذ كقضية كلنا ما نعرف، كلنا بسطاء. أدخل المكتبة، أوسع دائرتي، المادة اللي بدرسها أول أراجعها وأقرأها وأعمل لها أبواب وأعمل لها نقاط، ثم أعرف ماذا سأقول، ثم أخرج على طالب وأنا عندي ثقة، ثقة بالطرح، ثقة بالمادة، ثقة بمسائلها، ثم أحطها على طالب نظيف العقل عنده الاستعداد للقبول. لما يجد مادة نظيفة ويجد أسلوب نظيف ويجد طرح متماسك، هذا الولد تظهر النهضة في عقله وفي عينيه، يشعر بالثقة في أستاذه، يشعر بالثقة في المادة، يشعر أنه كسب شيء. ولهذا تجد الآن أجيالنا هذه للأسف هم مظلومين، جيل مظلوم. ولذلك علينا أن نهضة تعود علينا في بلدنا وفي أرضنا، في إخواننا، في أبنائنا، بما إن شاء الله يعيد شرف المفهوم الذي سمعنا فيه هذه المحاضرة أو هذا العنوان: دور المعلم في نهضة المجتمع. وأسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين، ويجعل لنا نصيب إن شاء الله من النهضة الحسية والنهضة المعنوية التي تصنع المجتمع إن شاء الله المتماسك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضلوا. ليش أسئلة أو شيء؟ تفضل.
جزا الله خيرا سيدنا وحبيبنا الداعي الإسلامي المفكر الحبيب بكر على ما أفاد. حقيقة لا يوجد تعليق بعد هذا كله، إلا أنه سيتيح بعض الفرصة حتى لا يأخذنا الوقت لمن تبادر إلى ذهنه بعض التساؤل طالما أنه موجود فيما بيننا، وسنتيح الفرصة لربع ساعة لمن يريد أن يتحدث باختصار. فإذا كانت هناك بعض التساؤلات أو الاستفسارات فالمجال مفتوح لبضع دقائق حتى لا نأخذ من الوقت أكثر مما أخذنا. وإن شاء الله أيضا سيقوم الأستاذ حسين إذا كانت لدى الحبيب بكر فرصة للتعرف على أروقة هذا النادي وما يحتويه من مرفقات، فيبدو أنكم استوعبتوا الأمر، وإن شاء الله يكون فيما سمعنا.
تفضل تفضل
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. جزاك الله خير شيخنا، أفدت وأجدت وحركت فينا مشاعر الألم ومشاعر الحزن على الواقع التعليمي الذي نعيش فيه. يبقى أنا كمعلم عندما أشعر أني ضحية سياسة تعليمية مورست علينا في هذه الأجواء، ربما لا أؤدي الرسالة على خير ما يرام، لأني سألقي بكل العبء وكل التبعية على النظام التعليمي وأسلوب المنهج والطريقة هذه. فما هو دوري أنا كمعلم عندما أتعامل مع هذا الواقع؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، طيب تفضل.
شكرا للسائل حفظك الله. طبع شعور الإنسان بهذه الحالة هي أول طريق العلاج، فما دام أنا أحس أني ضحية مراحل لا يلزمني أن ألقي التبعة على السياسات، بل أنهض بنفسي لأجل أقف أمام هذه السياسات وأغير واقعي الداخلي. بمعنى مثل هذا المكان أو مثل الأندية، أن تتحول بديل عن الانشغال مثلا بالرياضة فقط، أن تدخل في مجال تنشئة المعلم الحديث، رفع مستوى المعلم، رفع مستوى الدراسات العلمية التي ترفع مستوى التعليم، أي بمعنى أن يكون هناك تضافر واهتمام من المعلم بنفسه لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال العمل الإضافي. إذا ما نفعل ذلك فنحن كما سمعتم سنتكل ونقول ما دام المسألة مسألة سياسات وعبثت ببلادنا فاتبع عليهم. هذا ليست مسؤولية، هذا اتكال لا ينبغي أن يكون. ما دام عرفنا الحقيقة واتضح لنا الأمر وعرفنا موقع العلة، يجب أن نبدأ بالعلاج، وهذا الأصل. فلا بد أن تقام أسباب للعلاج كالدورات التعليمية التي تنمي عند الإنسان القدرة. أذكر البارحة حضرنا ما أدري في أي مجلس، فذكرت لهم في القناة في العرض التلفزيوني، ذكرت مما ذكرناه أنه نحن مدرسين مثل ما قال ضحايا، عشنا ضحايا، ولكن لم نكن ضحايا المدرسة الحديثة. يمكن تستغربون لو قلت نحن ضحايا المدرسة التقليدية في بعض الأمور. أنا كنت مدرس في سن معين، فجاءت لجنة من المفتشين من جهة عدن يفتشون على المعلمين، فدخل أحدهم معي وأنا أدرس، وكنت أتكلم في مسألة في العلوم اللي كانوا يسمونها، وبعد ما فرغت من الدرس يسجل هم معلومات وخرجنا. قال لي تعال ندخل المكتب، جلسنا في المكتب، قال لي أيهما أكبر، القمر ولا الأرض؟ معلوماتي في تلك الفترة مأخوذة من الكتب اللي يسميها الكتب الصفراء، كتب الأولين اللي نقرأها في مجالس أهلنا وعلماءنا وصلحانا. قلت له مباشرة أنا وبثقة، قلت له القمر. شفت يضحك، قال لي وما إيه كيف عرفت إن القمر؟ قلت له موجود في كتاب التفسير للصاوي على الجلالين. قال لي هذا كتاب قديم. نعم. وقلت له أنا وأنا مثق في كلامي، القمر هذه كلها مكتوب أن فيها جبال مثل الرماح. فكاد أن يسقط من الكرسي من الضحك، وقال بكل لطف يا أستاذ يجب أن تدرس شيء من العلم الحديث، ادخل إلى دورات نعطيك ورقة تذهب إلى عدن، تدخل مدارس حديثة تكمل تعليمك الحديث فوق مستوى تعليمك القديم. ملاحظة عجيبة عندما عرضتها على الوالد، فتح لنا هذا الباب وذهبنا ندرس واستوعبنا، وجدنا أن العلم الحديث يخدم العلم القديم والعلم القديم يخدم العلم الحديث، وأن العلمين كلاهما مثل الجناحين للطائر. فما أحبطنا وقلنا والله هذه المدرسة التقليدية ضيعتنا، لا، استفدنا منها. ثم رجعنا للجانب الآخر، استفدنا من التعليم الحديث، وإذا بنا جمعنا بين الصنفين، بين الصفتين، بين العلمين، والحمد لله مشينا في هذا الوجود بما تيسرنا من المعرفة. شكرا للسائل، حفظك الله.
هذا استفسار من أحد الإخوة. منهجنا للأسف بها حشو كثير ومعلومات لا تناسب الطلاب وكبيرة على عقولهم وتأخذ جزء من ذاكرتهم وحفظهم ولا يستفيدوا منها، فهل ترى أنه على المدرس أن يختصر المنهج ويبسطه ويدرس الأهم فالأهم حتى لا يزيد الطلاب ويزيد عقولهم؟
طبعا عبقرية المدرس هنا تظهر، عبقرية المدرس، يعني إذا المدرس فعلا مستوعب مادته فعلا يجب أن يختصر المواد ويقرب فهمها لهم. مثلا الأسلوب إعداد المادة، كتاب كبير والمواد فيه متفرقة، ويلخصه، يضع هو المدرس التلخيصات ويعلم الشباب الذي بيسمعون منه أن يأخذ كل منهم كلمة فيتكلم بالمادة باختصار، يطلب كل واحد منهم أن يضع إطار أو خط تحت الموقع الموجود في الملزمة أو الموقع في الكتاب بالذي يتكلم فيه لأجل يظل منضبط له هذا المعنى. إذا استطاع المعلم أن يضبط هذه المسألة بهذا التركيز، التلخيصات تنفع ليس في الاختبار، التلخيصات تبقى مع التلميذ إلى أن يكبر، لأنها تنتقش في قلب المريد أو في ذهن المريد نتيجة تلخيص المدرس. لذلك يوصى طالب العلم، بل توصل طلاب العلم، عندما يسمع المدرس يجب أن يعطي التركيز كله، التعليم فيما يتكلم به المعلم، هذا أصل التعليم، فيستوعب ما قاله المعلم ويحول إلى نقاط. علموا الطلاب كيف يكتبون النقاط في الموضوع المطروح أو في الشرح المطروح، عند الفراغ من ذلك يوجه المدرس الطلاب، تابع هذه المسألة في الكتاب، راجع هذه المسألة في الكتاب، يعطيه مجال لمفهوم البحث. إذا قام الطالب بهذا البحث وجاء اليوم الآخر وهو يعرف المعلومة التي سمعها من الأستاذ والتي أخذها من الكتاب، ينتقش مفهوم الكتاب في ذهنه. وأما إن كان الأستاذ مجرد اقرأ الكتاب يا فلان والمنهج صعب جدا في قراءته، ويذهب بعد ذلك لا يراجع، وبعد ذلك يأتي الاختبار فيجد عنده مادة جامدة، بالطبع طريقة المدارس حتى نفس الأساليب المكتوبة فيها صعوبة. فلذلك ما في حل إلا أمرين، إما أن يتخذ هذا الأسلوب، وإما أن يبادر بتحويل طلبة المدارس إلى مواقع التعليم الأهلي لأجل تتقوى عندهم البديهة استعداد. وأصحاب التعليم الأهلي يجب أن ينظروا للتعليم بأنها تربية وليست مجرد تعليم، فهذا يساعد الطالب على إيجاد نسبة من الثقة التي تقوي عنده المعرفة والاستيعاب.
توضيح المفاهيم، اللسان قبل البنيان، المعلم قبل المنهج، والتربية قبل التعليم.
نعم، هذه معروفة، هذه من المفاهيم أو المبادئ التي قامت عليها تعليم الأربطة. أولا في مبادئ يسميها شعارات ينبني عليها أسلوب التعليم، كما سمعتم قبل قليل العقل السليم في القلب السليم، مبدأ إذا عرفنا ما وراءه. الإنسان قبل البنيان، يعني مثلا قد تبنى مدرسة ضخمة جدا في بلد ويحشد فيها من الطلاب الكثير، ولكن لا يوجد فيها الإنسان المعلم، ولا يوجد فيها المربي، ولا يوجد فيها القادر على إيصال المادة. يبقى في الأصل الإنسان قبل البنيان. أولا يجب أن نبدأ بالإنسان، نهيئه كوعاء ونهيئ المعلم كمعطي، لابد من تهيئة الأمرين، طالب وعاء يحمل على الصفة الصحيحة ومعلم يلقي المادة على الصفة الصحيحة. والثاني المعلم قبل المنهج، مهما كان المنهج ضعيف قوي غير قوي، لابد أن يكون هناك معلم مستوعب المنهج ويكون في مستوى المنهج، أنه قادر على أن يطبق المنهج، وإلا يحصل ما يحصل في بعض المدرسين أنه يحمل المنهج فيرمي به ويأتي للطلاب بأمر آخر قد لا يعود عليهم بعاية آخر السنة. وكما هم يعتقدون أن ما دام المدرس مشرف على الاختبارات فلا حاجة للكتاب، يعطيهم ما يعطيهم ويختبرهم فيما أعطاهم وانتهى الأمر. لذلك يحصل هنا الخلل في تركيب التعليم الهيكلي خلال الدراسة بعمومها، خلال الابتدائية الأساسية الثانوية. والأخير المعلم، التربية قبل التعليم، إذا ما هيئت مفهوم التربية يعني الوعاء، هذا وعاء، إذا ما عندي وعاء نظيف صعب جدا أضع مادة فيه. التربية الوعاء السلوكي أو الوعاء العقلاني أو الروحي أو سميه كما تريد الذي تضع فيه المادة العلمية. إذا عرفت كيف تربي كما يقول عندنا في المثل المألوف، لولا المربي ما عرفت ربي، يعني ما عرفت ربي اللي خلقني ولا عرفت ربي، أي أصوغ الناس في التربية، لا بد يكون هناك مربي. فإذا جاء المربي الصادق الذي يهديه الله تعالى إلى طريقة التعليم والعطاء، بالطبع تسهل كل العقبات التي تكون في حياة المعلم وفي المنهج وكذلك في المرحلة.
جزاكم الله خير. ونختم أيضا بكلام الأستاذ فواز الفخري ثم نترك الفرصة للحبيب كي يزور.
جزاك الله خير يا شيخنا. سؤالي الثاني، أنا لاحظت في معظم مدارسنا عندما تدخل إلى المدرسة تجد المعلم يزبد ويرعد ويتكلم كثيرا، والطالب دوره دور المتلقي السلبي، بمعنى أن عليه أن يسمع وانتهى الكلام، لا يستطيع الطالب أن يسمع، مع أن منهجية النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجر كالمؤمن لا يسقط ورقها، فيحيي عند الطالب العمليات العقلية داخل ذهنه داخل إدراكه، فيبدأ يتفاعل مع المعلم ويسأل ويجيب. هذه ألاحظها في مدارسنا مختفية، ما أدري ما الذي أوصلنا إلى هذه الحال، لماذا وصل المعلم يعني المعلم بهذا الأسلوب، وهل يمكن نستفيد من أساليب التعليم الحديثة في تطوير التعليم بهذا الاتجاه بحيث يكون دور المتعلم دورة المتلقي الإيجابي، بمعنى يناقش يحاور يسأل، عندما تحيى عنده العمليات العقلية لا شك أنه سيفهم أكثر وأكثر، قالوا من سأل فقد بدأ بعملية الفهم.
أحسنت، موضوع حقيقة حساس ومفيد ومهم، ويقول السؤال نصف العلم. ولو نظرنا من وجهة نظر الدين ذاته أن جزء من العلم جاءنا عن طريق السؤال والجواب. دائما نحن نذكر للشباب فكرة التحولات وحديث جبريل، ما عرفنا إلا من أن جبريل سأل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من صدره علم ربما ما سمعه الصحابة من قبل نتيجة إيجاد السؤال. السؤال والمحاورة بين الطالب وبين المدرس تذكي العقل كما سمعتم في كلام الأخ، صحيح أسلوب تعليمي لازم أن يكون في المدرسة. أسلوب التلقي هذا الذي تكلموا عنه الأولين له مكان آخر، له مكان آخر، له أساليب أخرى، له مجالس أخرى، ممكن أن يكون فيها يطغى علم الروح على علم المادة. لكن الكلام اللي يتكلمون عنه كمعلمين، نحن نتكلم عن مادة علمية مكتوبة، إذا ما يسأل فيها الطالب يستعجم عليه العلم، لا بد أن يسأل. وفوق هذا تجد أن في الكتب هي نفسها في آخر كل فصل مجموعة أسئلة، إذن لابد أن يكون المعلم يفتح مجال الأسئلة إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا المعلم ما يعرف يجيب على السؤال. وهذا حصل في بعض المدارس، في بعض المدارس في طلاب نابغين، عرفت، يسألونه ما يعرف يجيب، يسأل واحد من الطلبة يجيب على السؤال، يصبح هذا الولد مهيمن على المدرس لأنه استطاع أن يعرف العقدة التي عنده. فماذا يفعل المدرس؟ دائما يؤنبه حتى يكبت عنده هذا الإحساس بهذا أسلوب الحوار، وهذا من العيب في التعليم. لابد أن تشجع طالب العلم على السؤال لأجل تستخلص منك الجواب. ما سميت معلم إلا أن عندك مادة علمية تريد أن توصلها إليه، وليست المادة العلمية فقط قائمة على قراءة الحرف أو على الرقم، ولكنها أيضا على أن توصلها إلى قلب المريد، إلى عقل المريد، إلى ذهن المريد. فإذا ما فهمها لابد أن يكون الحوار والتجاذب حتى يحصل الاستفادة. الكلام الذي ذكره الأستاذ الحقيقة ملاحظة مهمة يجب أن نتنبه لها في التعليم، ونعطي الأولاد أو الشباب أو طلبة العلم مجال للسؤال والحوار في أي مسألة، بشروط بالطبع أن يكون على صفة الأدب، وأن يكون في نفس الحوار أو المادة التي ندرسها أو يتعلمونها، فيكون بهذا تقوية وثقة عند الطالب وثقة أيضا في المدرس وفي المادة. شكرا أستاذ. الأخ الكريم منين؟
بارك الله في الحي أبو بكر على هذه المحاضرة وهذه المادة العلمية التي نأمل من كل من سمعها أن يبلغها بعد أن يكون هو قدوة في نفسه إن شاء الله، وفعلا نخرج من هذه المحاضرة بخطوات عملية تظهر في قادم الأيام. بارك الله في الحبيب بكر ونفع الله به ويعذرنا لإطالة الوقت، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك.
هو قال يعذرنا في إطالة الوقت، يعني أنت طول في الوقت يعني بصورة غير مباشرة، فلهذا نسأل الله أن يعذرنا وإياكم، يبارك لنا وإياكم، ويجعل هذا الاجتماع وهذا المجلس إن شاء الله محبة وشفقة وتآلف وتآزر وتحابب، ويكتبنا وإياكم في ديوان المتحابين في الله، المتآخين في الله، المتزاورين في الله، ويبارك في هذا الموقع وفي هذا المكان، ويجعله إن شاء الله مصدر للمعرفة ومصدر للثقافة ومصدر للتعليم ومصدر للتربية ومصدر لكل ما ينفع الأجيال، ويبارك في المعلمين إن شاء الله، ويقوي عندهم الهمم في إيجاد هذه المادة المباركة لإيصالها إلى طلاب العلم، ويجعلنا وإياكم ممن دخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، اجعلنا من سر ذلك العلم وبركة ذلك العلم وفيض ذلك العلم وخير ذلك العلم، واجزل اللهم أشياخنا ومعلمينا خيرا في هذه البلدة وفي غيرها، وبعث فينا الهمة إن شاء الله للطلب وللأخذ وللإفادة وللاستفادة، حتى نرقى كما رقي من عرف ونرقى كما رقي من تعرف، ويجعلنا محفوظين من شر النفس والهوى والدنيا والشيطان والأذى والبلاء والمحن والفتن والمحن والإحن ما ظهر منها وبطن، يملأ بلادنا بالأمان والإيمان والإطمئنان، ويرفع عن بلاد المسلمين ما حل بهم من الحروب والفتن التي كان سببها ضعف التعليم وضعف التربية. أسأل الله أن يعيد لنا وللأمة المحمدية أداب التربية وأداب التعليم وأداب التلقي وأداب الترقي وأداب التوقي التي وضعها حبيبنا ونبينا محمد لصلاح الإنسان. هب اللهم لنا ذلك بمنك وفضلك وجودك، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولمن سبق في هذه البلاد من العلماء والصالحين والمعلمين والمربين أجمعين، وادخل عليهم في قبورهم الروح والريحان والرضا والرضوان، واختم بالحسن أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا وعمن حضر معنا في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.